الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسلامة الصدر مطلب شريف وخلق عزيز، وسلامة الصدر طهارته من الغل والحقد والبغي والحسد، حتى تشيء المحبة وترفرف رايات الألفة والمودة، وتزول العداوات والشحناء والبغضاء والغل والحسد والتقاطع. لهذا امتن الله تعالى على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بل امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أوجد له طائفة من المؤمنين تألفت قلوبهم وتآلفت. قال الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. منا يمتنها الله المان بالخير وحده على نبيه صلى الله عليه وسلم أن أوجد له طائفة من المؤمنين تآلفت قلوبهم وتألفت. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لقد علق الله جل وعلا النجاة يوم القيامة بسلامة القلوب، فقال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والغش وغيرها من الآفات والشبهات والشهوات المهلكات. والمؤمن يسأل الله أن يجعل صدره سليماً لإخوانه من أنواع الشحناء كلها. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن عدم سلامة الصدر يورث العذاب النفسي لصاحبه. لهذا كانت سلامة الصدر صفة من صفات أهل الجنة، فقد قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا أن سلامة الصدر ونقاء القلب من أمراضه ومنها الغل صفة من صفات أهل الجنة، وميزة من ميزاتهم، ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا إخبار من الله جل وعلا أنه ينقي قلوب ساكن الجنة من الغل والحقد. ذلك أن صاحب الغل متعذب به ولا عذاب في الجنة، لذلك جاءت سلامة صدور أهل الجنة. وسلامة الصدر طريق إلى الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. سلامة الصدر طريق إلى الجنة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. عندما يكون الصدر سليما فإننا نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا من الخير، وذلك من كمال الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما أعدل هذا وما أنصفه! وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هو يحب أن يحترمه الناس فليحترم الناس، هو يحب ألا يظلمه الناس فلا يظلم الناس، ويحب أن يقدره الناس فليقدر الناس. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، أي فليأتيه أجله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وضم إلى ذلك ضميمة عظيمة تضبط العلاقة بين الإنسان وخلق الله رب العالمين: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أما أن يحب أن يحترمه الناس وهو لا يحترمهم فهذا جور وعدوان، أن يقدروه وهو لا يقدرهم، أن لا يظلموه وهو يظلمهم، هذا جور وظلم وعدوان. في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه. وحديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحقد والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وأن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقد مدح الله جل وعلا في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، فقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسلامة الصدر تثمر طيب النفس وسماحة الوجه وإرادة الخير لكل أحد والشفقة والمودة وحسن الظن، فإنه يذهب الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، ويقضي على القلق وعلى كثير من الأوجاع النفسية والبدنية. وحسبك أنه خلق من أخلاق أهل الجنة. ولنحول هذا إلى واقع، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الداء، ولينظر كل في نفسه هل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهل صار الأمر كما كان عند سلفنا رحمهم الله جل وعلا عندما ادعى بعضهم أنهم إخوة متحابون في الله جل وعلا، فقال لهم: من يربيهم؟ أيمد أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ ما يشاء، وما أخذ أحب لمن أخذ منه مما ترك؟ قالوا: لا، لم نبلغ هذه المرتبة بعد. قال: لستم بإخوان إذن، إنما هي دعوة. المسلمون اليوم جزر مستقلة، كل مسلم جزيرة أحاط بها ماؤها، ولا صلة بينها وبين أختها وإن جاورتها. المسلمون اليوم منكفئون على ذواتهم إلا من رحم الله جل وعلا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تنزل البركة ولا أن يأتي نصر إلا إذا كان الأمر على العكس. فالإنسان يتأمل: ما حالك بالنسبة لأخيك المسلم حتى ممن ادعيت أنك تحبه في الله؟ لأن القانون في الحب في الله هو تابع لسلامة الصدر، ألا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. الحب في الله من علاماته أنه لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء، أمر ثابت، جوهر نقي نظيف مستقر لا يتعرض للهزات ولا تصيبه عوامل التعرية بالنحت منه. فالحب في الله لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. فالمسلمون اليوم ينبغي أن يراجعوا أنفسهم في هذا الأمر الكبير. الإسلام تعاليم أنزلها العزيز الرحيم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيما أوحى الله تبارك وتعالى إليه من أمور الشرع الشريف. وهذه التعاليم ينبغي أن يعمل بأوامرها وأن تجتنب نواهيها، هذا هو الدين. حتى إن التقوى ما هي؟ فعل المأمور وترك المحظور، هذه هي تقوى الله بغير تطويل، لأن لها من التعريفات ما هو كثير، وكلها تعريفات عظيمة لا شك، ولكن ما أوجز هذا وما أجمعه؟ فتقوى الله جل وعلا فعل المأمور وترك المحظور، فمن فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه كان من المتقين. وهل هناك شيء سوى هذا؟ افعل ما أمرت به واجتنب ما نهيت عنه، هذا هو الدين. لأن الدين إنما هو أوامر ونواه، فافعل ما أمرت به واجتنب ما نهيت عنه، تكن آخذا بدين ربك جل وعلا، وحينئذ تكون من المتقين. تفعل المأمور وتجتنب المحظور لوجه الله الكريم، أن الإنسان يمكن أن يفعل المأمور بغير نية وأن يجتنب المحظور من غير نية أيضا. من الناس من تعافوا نفسه الخمر فلا يتركها لله، وإنما لأن نفسه تعافها، فهذا ليس بتارك للمحظور. ولكن أن تفعل المأمور وأن تجتنب المحظور بنية، فحينئذ تكون آخذا بدين ربك تبارك وتعالى. والمسلم يبحث ما أمر الله في هذا الشأن وما نهي الله تبارك وتعالى في هذه الحال، ويبحث عن ذلك لا ليعلمه علما ولا يطبقه عملا، وإنما لكي يأخذ بالأمر ولكي يجتنب النهي. فهذا هو الدين، لأن الله تبارك وتعالى لم يخل حالا من حالات الكائن الإنساني من أمر ونهي ومن وعظ وإرشاد. حتى في المنام فإن الله تبارك وتعالى لم يخل منامك من أمر ونهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ننام، حتى في قضاء الحاجة أمر ونهي، ما الذي تفعله وما الذي تجتنبه في كل أمر من الأمور، حتى في نومك. وإذا ما تعار بالليل يأتيه ذكره الذي أرشده إليه نبيه، في كل الحالات أمر ونهي. لم يخل الدين حالة من حالات الكائن الإنساني من أمر ونهي، فكيف تكون ملتزما بالدين؟ أن تفعل المأمور وأن تجتنب المحظور، فكيف وأنت لا تبحث عنه؟ وإن بحثت فعلمت فأنت لا تلتزم به، والجهل أولى حينئذ وأخف عاقبة. الأمر يسير، لأن الله تبارك وتعالى إنما كلفنا بما نطيق، لم يكلفنا بما لا نستطيع. فمهما كلفنا به من أمر فلا بد أن يكون داخلا في مقدورنا وفي استطاعتنا، وإذا عجزنا فهذا شأن آخر يبينه الشرع الشريف أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والدين يسر لا حرج فيه، الحرج مرفوع، ولكن اليسر الشرعي لا اليسر الذي يتبع الهوى. فهذا دين الله تبارك وتعالى، سهل سمح قريب، ولكن أين هي النية الخالصة والعزيمة الصادقة التي تريد أن تعرف الدين لأجل أن تعمل بالدين، لا من أجل أن تعلم الدين؟ وكما كنا نقول وما زلنا نقول، ومن يأتي بعدنا سيقول، أنت يمكن أن تنشئ خطبة عظيمة وأن تلقي محاضرة جليلة في فضل قيام الليل وما قمت الليل أبدا، يمكن أن تفعل، يمكن أن نعرف الدين، ولكن أن نعيش الدين هذا شيء آخر. ولا يمكن أن تحس بحلاوة الإسلام إلا إذا عشت الإسلام، من لم يعش الإسلام لن يعرف الإسلام. الإسلام ليس بقواعد نظرية يحفظها من يحفظها ويستظهرها من يستظهرها، الإسلام تطبيق عملي للتعاليم، افعل ولا تفعل، هذا هو الإسلام. فمن لم يعش الإسلام لن يعرف الإسلام، عش الإسلام لكي تعرف الإسلام، لأن الله كلفنا بالإسلام من أجل أن نعيشه، ليس فقط من أجل أن نتعلمه، إنما نتعلمه لنعيشه. وتذكرون المثل القديم، لكل شيء اسم وصورة وحقيقة، كل شيء له اسم وصورة وحقيقة. والمثل الذي ضربته هو رغيف الخبز له اسم، رغيف الخبز وله صورة وله حقيقة. لو أن جائعا كاد الجوع أن يفتك بمعدته، ونشبت أظافر وأنياب الجوع في جوفه، أخذ يردد كلمة خبز 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 إلى يوم القيامة ما شبع، بل ما ازداد إلا جوعا، لأن الصورة الذهنية ستستدعي شيئا آخر سوى الشبع، ستستدعي مزيدا من الجوع. فالخبز له اسم لا يغني عنه شيئا، لو أنه ترقى فأتى بقرطاس فرسم فيه صورة رغيف كأنه خارج من التونة يرتفع منه بخاره ويسيل من أجله لعابه، وأخذ يتأمل في صورة الرغيف مقبلا ومدبرا، ما ازداد إلا جوعا، وما تغني الصورة عن الحقيقة شيئا. لو أتى بكسرة يابسة من خبز مهمل فلاكها بين شدقيه لسدت جوعته. هذه الحقيقة. أنت مسلم، هذا اسم لك، صورة، هذه صورة، والاسم والصورة لا يغنيان عن الحقيقة شيئا. ما حقيقة المسلم فيك؟ هل استسلمت؟ أنت تنازع. المسلم مستسلم، يستسلم لأمر ربه. لذلك الدين عند الله الإسلام، الاستسلام، أن تسلم المقادة لله جل وعلا بعبادة الله وحده على مقتضى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذا، كل شيء له اسم وصورة وحقيقة. لو أن الفئران غزت بيتك فأردت أن تخيفها، فأخذت تردد في جنبات البيت الذي ترتع فيه الفئران، أخذت تردد كلمة فأر فأر، هل يخاف فأر؟ أخذت تردد كلمة قط 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 في الأنحاء تخيفهم، وتأتي عند جحورهم وتقول قط، يخافون، يزدادون عتو. لو أنك أتيت بجملة من الأوراق ورسمت فيها صورة هر كأنه أسد يتخلع، والتصوير حرام، لكن هب أحدا فعل ذلك وعلق هذه الصور لهذا القط الغضنفر في الأرجاء وجعله عند أفواه الجحور، ماذا ستصنع الفئران؟ ستأكل الأوراق، ستلتهم القط. هل أغنت الصورة شيئا؟ ولكن إيت بقط لا يقوى على أن يمو، ومن هزاله صار جملة من عظام يخيف أشد الفئران فتكا. حقيقة الشيء لا صورته ولا اسمه، ولا بد من الاسم والصورة، لا خلاف على هذا، ولكن هذا من أجل الوصول إلى الحقيقة. أين حقيقة المسلم؟ سل نفسك، هل أنت حقيقة تحصلت على حقيقة المسلم؟ تأمل في هذا مليا، عسى أن ينفعك الله به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.